يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينه ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيشرح هذه المتون من هذا الكتاب المبارك، كتاب آداب المشي إلى الصلاة. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
الشيخ صالح، ما زلنا في كتاب صلاة الجمعة، حدثونا عن فضل صلاة الجمعة وعن التبكير لها والاستعداد لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن صلاة الجمعة لها فضل كبير، ولذلك خصت بأحكام لا تكون لغيرها، منها اجتماع الناس في مسجد واحد مهما أمكن ذلك، ولا تتعدد الجوامع إلا لحاجة شرعية ومسوغ شرعي، وإلا فالأصل أنهم يجتمعون في جامع واحد لأداء هذه الصلاة العظيمة. قد جاء في فضلها أن من بكر إليها وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب إليها أنه يكتب له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام من الأجر العظيم، فهي صلاة عظيمة يسعى لها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم.
فمن الأسئلة التي وردت في الدرس السابق شيخ، هذا سائل يقول: نحن مجموعة من المعلمين نتردد على قرية للتدريس فيها بنحو 95 كيلو، هل نترخص برخص السفر؟
نعم، 95 كيلو هذه مسافة قصر، فترخصوا في جمع في قصر الصلاة وجمع الصلاتين في الطريق والإفطار في رمضان، لأن هذا سفر يبيح الإفطار ويبيح الجمع بين الصلاتين ويبيح قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. نعم.
المسافر يا شيخ الذي يمر ببلد وهو سائر ثم سمع النداء، هل يلزمه التوقف لصلاة الجماعة؟
لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، لأنه مسافر، والجمعة إنما تلزم الحاضرين في البلد. نعم.
وهل هذا الحكم يا شيخ يشمل من دخل بلدا وهو يسمع خطبة الجمعة؟
لا يشمله المسافر، لا يشمل، لا يلزمه حضور الجمعة ولا حضور الخطبة لأنه مسافر. نعم.
الذين يسافرون للنزهة في البراري هل يجوز لهم القصر والجمع؟
إذا كانوا يقصدون موضعا معينا يبعد 80 كيلو فأكثر فلهم القصر والجمع، إلا إذا كانوا سيقيمون في هذا الموضع أكثر من 4 أيام فليس لهم قصر ولا جمع، لأن السفر انقطع بهذه الإقامة، فيتمون الصلاة ويصلون كل صلاة في وقتها. نعم.
في الآية الكريمة يا شيخ فإذا أمنتم، هل له مدلول يتعلق بالقصر في السفر؟
إذا أمنتم هذا في صلاة الخوف، أول يعني ما شرعت صلاة الخوف في حال القتال أو الاستعداد للقتال، فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة، فإذا اطمأننتم، ليس فيها أمنتم، فإذا اطمأننتم
نعم
فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا في صلاة الخوف، فإذا زال الخوف فإنه يزول حكم صلاة الخوف، تصلى صلاة الأمن. نعم.
وقف بنا الحديث ونحن نقرأ في المتن في صلاة الجمعة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويخطب على منبر أو موضع عال.
يخطب خطيب الجمعة على منبر له درجات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر يخطب على منبر، لما صنع له المنبر صار يخطب عليه، وإذا فرغ من الخطبة ينزل ويصلي بالناس، يصلي بالناس صلاة الجمعة. نعم.
ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل عليهم.
يسلم على المأمومين إذا خرج، يعني إذا طلع عليهم من باب المسجد يريد الخطبة يسلم عليهم السلام الأول، وإذا صعد على المنبر وإذا وصل إلى المنبر يسلم أيضا على الحاضرين حول المنبر، وإذا صعد على المنبر يسلم على الجميع السلام الخاص بالخطبة. نعم.
ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة.
الهدي النبوي أنه يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ولا يواصل بينهما ولا يبقى واقفا بعد الخطبة الأولى ثم يشرع في الثانية، وإنما السنة أن يجلس بينهما ويستريح ثم يقوم للثانية، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.
لما في الصحيحين من حديث عمر
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين. نعم.
ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وسلم.
ويخطب قائما هذا سنة، الوقوف في خطبة الجمعة هذا سنة، فلو خطب وهو جالس جاز له ذلك، وإذا كان يشق عليه القيام يخطب أيضا جالسا ولا حرج عليه في ذلك للعذر. وقد كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يخطب جالسا لما احتاج إلى ذلك. نعم.
وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة.
صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة خاصة بالجمعة، وأما صلاة النهار فلا يجهر فيها بالقراءة إلا الجمعة. نعم. وصلاة الكسوف. نعم.
يقرأ في الأولى بالجمعة والثانية بالمنافقين.
السنة أنه يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة، بسورة الجمعة، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة إذا جاءك المنافقون. والحكمة في ذلك أما قراءته بالجمعة فواضح، المناسبة واضحة أن هذا يوم الجمعة، وأما أنه يقرأ بسورة المنافقون إذا جاءك المنافقون فلأن المنافقين يحضرون في الجمعة فيسمعهم الوعظ والتذكير لعلهم يتوبون إلى الله. نعم.
أو بسبح والغاشية صح الحديث بالكل،
أو يقرأ بسبح في الأولى والغاشية سورة الغاشية في الثانية، هذا أيضا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى ويقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية، هذا السنة. نعم.
ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان.
ومن السنة في يوم الجمعة أن يقرأ في فجرها بألف لام ميم السجدة وبالركعة الثانية في يقرأ بسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لأن آدم خلق في يوم الجمعة، الإنسان خلق في يوم الجمعة فيذكر بهذا. نعم.
وتكره المداومة على ذلك،
تكره المداومة على قراءة الجمعة والإنسان في كل جمعة، بل في غالب الأوقات وأحيانا يقرأ بغيرهما ليبين أن قراءتهما ليست واجبة. نعم.
وإذا وافق عيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن حضر،
إذا وافق يوم عيد يوم الجمعة فقد اجتمع عيدان، عيد الجمعة وعيد عيد السنة، فمن حضر الجمعة من المأمومين فلا يلزمه حضور من حضر العيد من المأمومين، صلاة العيد من حضرها فلا يلزمه حضور الجمعة وإنما يستحب له ذلك، وأما الإمام فإنه يلزمه أن يصلي الجمعة بمن حضر معه من المسلمين. نعم.
إلا الإمام فلا تسقط عنه.
نعم.
والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع،
السنة بعد الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات بسلامين أو ست ركعات بثلاث تسليمات، ومن صلاها في المسجد يصليها ركعتين، ومن صلاها في بيته يصليها أكثر، يصليها بأربع ركعات أو ست ركعات. نعم.
ولا سنة لها قبلها بل يستحب أن يتنفل بما شاء،
وليس للجمعة سنة راتبة قبلها، إنما سنتها بعدها، فلكن من جاء مبكرا أو جاء قبل حضور الإمام فإنه يصلي ما تيسر له، يكون هذا من أولا تحية المسجد ثم يضيف إليها ما تيسر من الصلوات النافلة، هذا أفضل له، ولو استمر يصلي من دخوله إلى أن يحضر الإمام كان ذلك أفضل. نعم.
ويسن لها الغسل والسواك والطيب،
يسن للجمعة التهيؤ بالاغتسال جميع البدن ليزيل الروائح والعرق عن جسمه، ويستاك ليزيل الرائحة الكريهة من فمه، ويتطيب بما عنده من الطيب لأنه سيحضر اجتماعا عظيما فيتهيأ لهذا الاجتماع. نعم.
ويلبس أحسن الثياب،
ويلبس للجمعة أحسن الثياب يتزين لها. نعم.
وأن يبكر ماشيا،
وأن يبكر، قال صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. نعم.
ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع ويدنو من الإمام.
نعم، يجب السعي إلى الجمعة بسكينة وخشوع وعدم عجلة، لأجل أن تكثر الخطى التي تكون في ميزان حسناته يوم القيامة، ولا يستعجل في مشيه، وإنما يمشي على هينته، قوله صلى الله عليه وسلم: امشوا عليكم السكينة، بقوله صلى الله عليه وسلم: امشوا يعني للصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا. نعم.
شكر الله لكم الشيخ صالح على تفضلكم بشرح هذه المتون المباركة من كتاب أداب المشي إلى الصلاة. يتجدد اللقاء في هذا البرنامج إن شاء الله، وتقبلوا تحيات زملائي فريق العمل في هذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلا ما أنت دار العبادة، ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين.